حلقتنا اليوم عن نقطة مفصلية، لكن مو من قصص فاصلة. قررنا مع الأصدقاء في كيرنن كولتشرز، أحد الشبكات الرائدة في إنتاج البودكاست، إن ننشر حلقة من برنامجهم بحب، اللي على كلام مقدمة ومحررة البرنامج شهد بني عودة، يروي قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون. قصصنا اليوم عن الفقد، لكن من نوع آخر، عن فقد غير محسوم، فقد الغياب. نقدم لكم كأنك غائب.
أوكي، أنا ريكورد. أنتي صوت منيح؟
ريكورد hopefully.
مرحبا، معكم شهد بني عودة، وهي حلقة جديدة من بحب. اليوم اخترنا نحكي عن فكرة الغياب، بس عن أي نوع من الغياب والفقدان. ألما، ليش اخترتي هذا النوع من الفقدان أو الغياب بالذات؟
بالحقيقة كمان كسورية، يعني من 10 سنين لليوم انفقدوا كتير صحفيين بسوريا، وانفقدوا كتير ناشطين وحقوقيين، وانفقدوا ناس عاديين، انفقدوا أحباء لأصدقائي. دائما كنت محاطة بقصص فقدان وبقصص خسارات غير محسومة.
هذا صوت ألما. ألما معدة حلقتنا لليوم. ألما بتحكي لنا عن قصة غياب غير محسوم كانت على تماس مباشر معها من لحظة ما بلشت. قصة من شي 7 سنين، من لما كانت مذيعة أخبار في محطة إخبارية عربية، وانقطع الاتصال مع طاقمهم في سوريا، الصحفي الموريتاني إسحاق مختار والمصور اللبناني سمير كساب ومرافقهم السوري عدنان عجاش.
كان فريق سكاي نيوز عربية يعمل على توثيق احتفال السوريين بعيد الأضحى في ظل الحرب الدائرة في بلدهم.
في مفارقة فظيعة، أنه بدل ما زملائك يلي المفروض هن يحكوا حكاية، يحكوا حكايتهم اللي عم بيشوفوه هنيك، يحكوا حكاية العالم اللي هنيك، صرنا نحن عم نحكي حكايتهم وعم نحكي عن فقدانهم. بس بالأول ما كان عنا، بعتقد، خليني أحكي عن حالي، ما كان عندي هذا الشعور اليقيني من أول لحظة بأنه اليقين غاب. بس كانت تجيني جرعات أمل كل ما يتواصل معي حدا سوري أو حدا موجود بسوريا يطلب مني أني حطه باتصال مع الإدارة، لأنه هو مثلاً عنده معلومة أو عرف شيء أو حدا قال له شيء. فكنت دائماً هيك يرتفع عندي منسوب الأمل وبعدين يرجع يهبط لما أعرف أنه لا، نحن ما قدرنا نوصل لشي. وللأسف مرق 7 سنين ولهلأ نحن ما منعرف عنهم شي، وأهلهم ما بيعرفوا عنهم شي، وحياتهم كلها حياة أهلهم بصورة أساسية تغيرت، ويمكن ما عادت تشبه الحياة أصلاً.
كانت الفكرة الأساسية عند ألما إنها تعمل عن زملائها سمير وإسحاق وعدنان، بس طبعاً ما كان سهل على ألما إنها تتناول قصتهم بالتفصيل بهاي الحلقة، وبلشت في رحلة بحث في الموضوع اللي سنين عم بتعايشه من خلال أصدقائها. وبالضرورة بتبلش رحلة البحث عن شخصيات اللي بيقدروا يجابوها على كل هاي الأسئلة.
غالباً منواجه هي القصص إنه كيف بدك تلاقي الحدا المناسب. أنت شاهد نفسك، كان عندك حلقة بودكاست ضليتي حوالي سنة تدوري على الشخص المناسب، على الحكاية المناسبة. بحالة الغياب، الخسارة الغامضة، كانت المشكلة عندي مو أني لاقي الحكاية، كانت المشكلة عندي أني اختار الحكاية على كتر الحكايات.
قصة كده فيها هيام،
دايما كان بيبقى في سبب ان انا كان
فعال، غضب، زعيق.
انا بحبك قوي.
كل حاجه حلوه.
انا ما بتغيرك.
روح عند بعضها.
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز.
ليله 13 اب رجعوا خطفوه مره ثانيه، ولليوم نحن ما بنعرف عنه اي شيء.
كان شاطر كتير بالطبخ، طباخ ماهر جدا جدا جدا، طباخ بيطبخ البامي ومو أي بامي يعني، بيطبخ البامي كان بيحط اللحمة بشكل لحمة بالخيط، عرفتي كيف؟ يعني فهيك لازم تكون اللحمة مشكوكة هيك بخيط الملاحف وتنحط بالصحن، غير هيك ما بيطبخ البامي، بيطبخ المتبل، بيعمل المتبل بيطير العقل. فكنت أنا أنه أنا أروح أشتغل وأرجع المساء لقي البابا هو الطابخ يعني.
تخيل تتحول أنت أو شخص بتحبه فجأة لفكرة، مجرد فكرة، مجاز لوجود كان حاضر وملموس، مجاز عن حياة كاملة ما عاد إلا تفسير مباشر مادي وآني وحاضر. تتحول أو يتحول شخص بتحبه لفرضية، فرضية بتراوح بين الوجود من عدمه، وتتحول حقيقتك أو حقيقته للعبة كلمات متداولة على شفاه اللي بيحبوكن، وتوق ليقين غالباً ما رح يحنوا عليهم بيوم من الأيام. بيقول الحلاج: كفى حزناً أني أناديك دائماً كأني بعيد أو كأنك غائب. غائب؟ تماماً. هون بتبلش حكايتنا. حكايتنا اليوم عن مفقودين خلفوا وراهم أشباح من الوحشة، بالأحرى حكايتنا اليوم عن أحبائهم لهالأشخاص، كيف استطاعوا توجيه الحب من بهاء الحضور للؤم الغياب، وكيف ممكن الإنسان بلحظة يفقد كل خياراته وما يبقى قدامه إلا إقناع نفسه بالوقوع بحب الاحتمالات.
نفس السنة اللي اختفوا فيها إسحاق وسمير وعدنان، لكن قبلها بشي شهرين بنفس البلد لكن بغير مدينة تحديداً بالرقة، صفحة غياب تانية بتبلش أسطورها تنكتب.
الساعة 3 بالليل فقت ما بعرف شبني هيك مخنوق، عم في شخص من الرقة بعت لي إنه حاكيني ضروري ضروري ضروري، فأنا قلت أكيد حدا من أهلي مات أو صار شيء، فحكيت معه فقال لي إنه محمد نور مات، فأنا يعني طق مخي ما قدرت أستحمل إنه شو اللي صار.
سمعنا صوت عامر عم يحكي عن ليلة غياب شقيقه محمد نور. عامر صحفي سوري صديق قديم من تقريباً 11 سنة. مع بداية الثورة كان عامر من أوائل المشاركين والناشطين، اعتقل مرتين قبل ما يطلع من سوريا، وعلى نفس الطريق مشي أخو الصغير محمد نور.
أنا بتذكر تماماً يعني اليوم اللي ولد فيه محمد نور وكيف كان إحساسنا، وبتذكر كيف يعني بالنسبة لي كأخ صغير يجي كان مثل الحلم إنه واحد يكون عنده أخ صغير وهيك. محمد نور يعني واحد من أخي المشاكس الصغير بالبيت اللي دايما كان هو اللي عم يعمل المشاكل، وكان كتير مجنون.
محمد نور كان عمره وقت اختفى 20 سنة، كان مثل كتير شباب سوريين بأول الثورة متحمس للتغيير، كان ينزل ويشارك بالمظاهرات. هالشي تطور لاحقاً لتصوير المظاهرات وتوثيق الأحداث والتعاون مع الإعلام الدولي يلي كانوا الناشطين بسوريا بطبيعة الحال هن مصدر معلوماته الأساسي بهذاك الوقت. عامر بعت لمحمد نور كاميرا جديدة بال2012.
ب2013 دخلت داعش على الرقة، أو خليني أقول ب2013 طلع نظام الأسد من الرقة، ومحمد نور بلش شال الكاميرا وبلش يصور يوميات الخروج نظام الأسد، المعارك مع النظام، وكيف بلشت المدينة تصير محررة، بعدين بلشت تدخل بصراع مع الإسلاميين. بوحدة من المرات محمد نور كان عم يصور مظاهرة لنساء عم يحتجوا على اختطاف أزواجهم وأبنائهم وأبائهم قدام مقر داعش بالرقة. يعني أثناء تصوير هاي المظاهرة داعش اعتقلوا محمد نور، رحنا عملنا مظاهرة كبيرة بالرقة، بعد أيام طلعوا. بليلة 13 آب رجعوا خطفوا مرة ثانية، ولليوم نحن ما بنعرف عنه أي شيء.
هم نظام واسدهم كل شيء عندهم يخسون، فهمت علي؟ جدهم وماني خايف، واحد لو كنا نوب ما اخاف.
بهديك الليلة داعش عمل تفجير كبير بالرقة. محمد نور اختفى بالتفجير.
أنا أخذت الكاميرا اللي لقيناها محروقة وحاولت كتير بكتير أماكن إني أقدر أطلع الفيديوهات اللي موجودة. بعد سنة تقريبا ببرلين قدرت أطلع الفيديوهات، ما لقيت أي شيء بدل على معلومات عن هذا الشيء.
خلينا نعطي خلفية شوي عن يلي صار بالرقة من نحو 10 سنين لليوم. بآذار مارس 2011 طلعت أول المظاهرات ضد النظام السوري بالمدينة، وخلال سنتين خرجت من إيد النظام وصارت بيد المعارضة، ومن ثم بسرعة سقطت بإيد داعش قبل ما يتم طرد التنظيم لاحقاً ويسيطر النظام وقوات سوريا الديمقراطية على المحافظة ب 2017. هلأ خلينا نرجع لليلة 13 آب أغسطس 2013 لما وصلوا لعامر هداك التليفون يلي قلب له حياته، وشو صار معه بالساعات اللي بعدها.
سافرت مباشرة لأنه كان طيارتي ساعة 7 الصبح، فكنت بالمطار وكنت ماني قدران أتمالك حالي، يعني كل وقت عم أبكي وماني عارفان إذا يعني الجثث اللي موجودة تحت السيارات هي واحدة منهم لمحمد نور أو لناس آخرين يعني. فثاني يوم الصبح من أورفا طلعت على الرقة، دقيت الباب على باب على بيت أهلي، منهم فتحت خالتي الباب وصارت تصيح محمد نور وتحضني وتبكي لأنه نحن بنشبه بعض. فجت أمي قالت لها أنه هذا محمد نور هذا عامر. رحنا دورنا بالمكان التفجير بالرادات المشافي بكل مكان، وقتها ما كنا نعرف إذا محمد نور طيب أو ميت أو أي شيء.
عرفنا شو صار بهديك الليلة تقريباً وشو اللي أدى لاختفاء محمد نور. هلأ في تفاصيل أخرى بدنا نعرفها، كيف تعاملت العيلة مع هالغياب، المشاعر، آليات التقبل، العلاقة مع الأمل وغيرها كتير. بس قبل ما أغوص معكم بهاي المنطقة خلينا نروح عند رؤى. رؤى يلي عاشت تجربة غياب أخرى لا تقل غموضاً ولا ألماً عن تجربة عامر مع محمد نور.
كان عنده تاكسي يشتغل عليها، فكان يطلع ساعتين يتسلى ويرجع البيت، يعني مش انه مثلا حاجة مادية الا ما كانت تسلاي، يعني هو كتير اجتماعي بحب العالم بحب يطلع ويشوف الناس وهيك. مغروم كتير بالقشطة، القشطة العربية يعني والعسل، هو تبعها هيك اكل عربي وبيض بلدي وما بعرف شو، عرفتي كيف؟ فكان يعلمنا انه الاكل يحط صحن القشطة ويغرقه هيك بالعسل هذا اللي يكون جايبه من انه مزرعة. وهذا الحكي انا بتذكره كنت 3 سنين 4 سنين ذاكرت كتير قوية. كان يحطني أنا على ركبته اليمين وغنى على ركبته اليسار ويمسك طعمينا، يعني طعم رؤى وطعمي غنى، طعمي رؤى لقمي لرؤى ولقمي لغنى. وعلى طول كان إنه 3 لقم كبار أحسن من 10 صغار، كان يتحشل للقمي هيك القدة. فنشأت علاقة صداقة كتير حلوة بيني وبينه وعلى كبر، يعني صار هو رفيقي. قعد فترة يعني ما عم يحكيني أسبوع هيك، حاولت أن أتواصل مع ماما لك شو وين وبابا، ليش ما عم بتحكي يعني ليش ما عم يحكيني البابا شو قصته، يعني كانوا دائما يحاولوا يخبوا علي بحكم أن أنا حكون لحالي بكندا. فقالت لي ماما بابا طلع طلب وما رجع. بهداك اليوم يعني أنا ما بقدر لك شو صار فيه، شو ردة الفعل اللي صارت فيه. يعني أنا بهديك اللحظة حسيت أنا كل الدنيا خلص وقفت، والزمن المكان كل شيء وقف عندي.
ب 24 آب أغسطس 2013 بفرق 10 أيام فقط عن فقدان عامر لأخوه، تفقد رؤى أبوها وليد بنفس البلد بمدينة أخرى بحمص.
هلا أنا وقت اللي صارت بدأت الأمور كتير تسخن بحمص، حمص صار كتير فيها ضرب 2013، يعني كتير صار فيها ضرب قذائف براميل، يعني صار فيها ضرب كتير طيارات. أنا هون يعني ما عاد أتحمل إنه أنا ضل على يعني حرق أعصاب. أنا زوجي تونسي وقال لي طب ليه ما نعمل له إقامة؟ خلص نعمل إقامة لأهلك بتونس وبيجوا على تونس بيعيشوا بتونس.
رؤى وزوجها كانوا عايشين بأبو ظبي وأبوها كان عايش لفترة طويلة معهم. رؤى كانت عم بتخطط تطلع على كندا بالآخر، بس لتبقى مطمنة على أهلها عملت باقتراح زوجها، وبالفعل أبوها راح على تونس ليتعرف على شكل الحياة كيف ممكن يكون هنيك.
بابا انبسط كتير بتونس وكتير حب تونس وعشق تونس، ولدرجة أنه أنا كنت مستغربة أنه هو أول مرة بفوت على هالبلد، يعني كان عنا سيارة، شغل السيارة وعم يفتل بشوارع تونس ويقول لي من هون وهون، النجار كان لسه عم بفرش البيت، بدي برداي يروح يشتري لي، يروح يحكي فاصل مع النجارين، يقول شو بعرفك فيه؟ عرفتي؟ كتير شاطر وحربوق بهالحياة يعني. وخلاص راح سأل على محل بده يفتح مطعم حمص وفلافل بتونس، يعني بده يفتح مطعم سوري، وقال لك أنا خلاص بجيب، إحنا بنقعد هون عندك بهالبيت، وبيت بمنطقة كتير حلوة، فمنفتح المحل هون، محل جنب البيت، وأمك بتشتغل معي بالمطعم، وأخواتك بكملوا الجامعة، ويعني خطط على حلم. وأنا كتير كنت مبسوطة أنا وزوجي أنه الحمد لله أنه اقتنع وحب تونس.
لكن الأمور ما كانت بهالسهولة.
أخواتي لا رفضوا طبعا، فصار في كتير خلاف بالعيلة أنه بنطلع ما بنطلع. بقى هو صار الحلقة الأضعف، لأنه أخواتي ما بدهم يطلعوا من حمص ومصممين يقعدوا، والماما أنا بيتي ما بطلع، بيتي 40 سنة بنيته أحمل حالي وأطلع ليه يعني؟ مشان شو أطلع؟ ما بتهجر أنا هون بيتي، يا بتجي صاروخ بروح وبموت فيه مثل هالعالم، يا أما أنا ما بطلع من بيتي ولا بطلع من حمص.
أبوها لرؤى هون سلم بالأمر الواقع، اقتنع أنه الانتقال على تونس غير ممكن بمقابل رفض عيلته، وبظل الوضع الأمني اللي كانت فيه حمص كان مستحيل يترك عيلته وبناته وحدهم. بفترتها كانت حوادث الاختطاف بأوجع بالمحافظة. هلأ الخطف بسوريا شيء معتاد، بس بحمص وتيرته عالية كتير. الخطف أحياناً بيكون لأسباب سياسية، أحياناً طائفية، وأحياناً لأغراض أخرى خارج هالإطارين، يعني ما لها علاقة فيهم، مثل الحصول على فدية. أي حدا معرض يكون ضحية. بحث صغير على جوجل بيطلع معنا عشرات ويمكن مئات الأخبار عن هالشي.
ظاهرة أثارت مخاوف السوريين وهي عمليات الخطف التي أثقلت كاهل الشعب بعبء إضافي هو الفدية التي يطالب الخاطفون ذوي المخطوف بتقديمها نظير الإفراج عنه.
وليد والد رؤى خاف على ليان وآلاء بناته الأصغر وقرر يرجع على حمص على القليل ليصير ياخدهم ويجيبهم من الجامعة ويحميهم من الخطف.
للأسف يعني ما كمل 3 أشهر كان هو اللي ضحية، يعني هو ضحى بحاله مشان يرجع يحميهم، بقى هو ضحية يعني.
وبطبيعة الحال أهلهم رغم أنهم عم يعيشوا تجربة هالفقدان وهو شيء مشترك بينهم، إلا أنه خلال حديثي معهم عن كتير تفاصيل حسيت بتعاطي مختلف، خلاني أطرح أسئلة بيني وبين حالي عن قدي الظرف والجغرافيا والعمر ومين هو هالشخص المفقود وكيف هي تفاصيله. كل هالحكي قدي بيلعب دور بالمقاربة كلها.
كل واحد منا فعلا حاول يتعامل مع القصة بطرق مختلفة، يعني ماما حاولت تصور كتير تفاصيل له، تحكي له يومياتها بتركيا بالرقة بألمانيا حتى تقول له انه شو اللي هي عاشته، وبنفس الوقت في حال رجع يقدر يشوف نحن شو عشنا بغيابه. يعني بتركيا كان في كتير شباب بيشبهوا محمد نور بنفس عمره، يعني أحيانا تكون ماما وبابا بالباص بتشوف شاب تغري بتنزل بتركض حتى تتأكد إنه هذا الشاب محمد نور ولا لا، يعني بلحظات تكون متأملة ومتخيلة إنه هو بالتفجير، إنه لا ما كان بسجن داعش، فقد الذاكرة وراح يبحث عن أهله وهو ضايع ما بيعرف مين هو وعن ناس آخرين، يعني خلقت آلاف السيناريوهات.
عامر حكالي إنه صار عنده هوس بتصوير وتوثيق السجون يلي طلعت منها داعش سواء بسوريا أو بالعراق. بالنسبة لداعش بيقول عامر كل شي كان ممكن يكون سجن، بالرقة، بالموصل، بدير الزور، مشافي، مدارس، بيوت مدنيين، بيوت جيرانهم. شكل عامر فريق وصار يبحث عن أثار المعتقلين ويحاول الوصول لأي علامة بتدل على وجودهم بلحظة ما بمكان ما، أو إنه يلاقي أي إشارة لمصيرهم.
يعني أنا بالنسبة لي شخصياً بلشت أدور عن محمد نور بسجون اللي كان فيها داعش، يعني عملت فريق ومعظم السجون اللي طلعت منها داعش فتت عليها أنا وفريقي لحتى نصورها وحتى نوثقها لحتى نلاقي أي اسم على الحيط، لأنه بأول اعتقال محمد نور صورت الشهادة عن الاعتقال تبعه وحكالي كيف كتب اسمه على الحيط وكيف كانوا يكتبوا اسمه على الحيطان بسجن المحافظة. فأنا كان عندي أمل لاقي شيء هو كاتبه على الحيط يعني يدلني لإله.
خلينا نروح عند رؤى ونشوف الحزن على أبوها اللي تغيب من 7 سنين كيف أخذ منحى آخر.
حزيني جدا يعني لدرجة أنه حتى صحون لحط الأكل حط إحنا 4 صحون.
قلت لكم قبل شوي أنه أبوها لرؤى كان عايش عندها بأبوظبي فترة طويلة. كانوا يقعدوا على الطاولة ليأكلوا رؤى وزوجها وابنها أحمد وأبوها. هيك كان الطقس اليومي.
اجي عم اعمل المتبل اللي هي الاكله اللي كتير بحبها، اعمل مثلا صحن متبل وهيك ما لاقي غير انا عم بعمل متبل بنوعي عم بتشر. عشت بغصه هذا كتير كتير صعب. الصعب انك انت تتخيلي انه هو موجود، هو عايش، هو ميت، يعني انت كتير صعب شعور. الماء يعني أنا يمكن لو بعرف إنه هو مات أنا خلص بأمن إنه هو مات الحمد لله.
تتذكروا قبل شوي حكيت لنا رؤى كيف إما كانت رافضة فكرة الانتقال لتونس ورافضة فكرة إنها تتهجر؟ رؤى بتقول عنا توصفها إنها مثل السندياني. لاحقاً ومع كل شي صار بحمص ومع غياب رب العائلة بقيت والدة رؤى تماماً مثل ما وصفتها بنتها.
ولا رديت تطلعت لي أنا عم بستنى أبوكي. بركي هالزلمة رجع دق الباب، معقول ما يلاقي مرته بالبيت؟ معقول ما يلاقي حدا؟
هلأ رؤى لحد هاللحظة من حكايتها كانت رافضة تكمل بالحياة بشكل طبيعي، بس إخواتها ما كانوا مثلها تماماً.
الصعوبة كانت وين ألماء؟ إنه مرقت السنوات في البنات أخواتي الصغار تخرجوا من الجامعات وبدون يشوفوا حياتهم. أنا هون ما تقبلت فكرة حتى زواجهم إنه بدون ما يكون بابا موجود، إنه تتصل فيها إلا أنت كيف بدك تجوزيهم وإسا أبوهم مانو موجود؟ أنت كيف بدك تجوزيهم وكيف عم تعطي كلام لك؟ كيف بدهم يتجوزوا؟ طب بركي البابا مانو موافق على هالشباب، بركي البابا ما عاجبه، يعني ضحى بحاله مشان يرجع يحميهم. بقى هو الضحية، وهذا الشيء يعني عمل عندي، خلق عندي حالي من الغضب العارم جدا على أهلي، على إخواتي وعلى ماما. لأنه أنا يعني أنه أنا أعطيتكم كل الخيارات وكانت قدامكم كل الخيارات بأنكم تطلعوا وما ننفقدوا. ليه يعني؟ عرفتي كيف؟ أنه قدي كنتوا كلكم أنانيين بحقه، كنتوا أنانيين جدا مقابل أنكم تتخرجوا أو تدرسوا أو شيء. طبعا أنا هذا الحكي هلأ بسامح أخواتي عليه أكيد، بس أنا هذاك الوقت كنت يعني حاقدي وما عاد أحكي مع حدا وما بدي حدا وببدي أشوف حدا. عرفتي كيف؟ لا حتى هيك رجعت راقت الأمور شوي هديت، لكن أنا جواتي كان لوم كتير كبير كتير كبير، يعني ما بنكر هذا الشيء. هلأ أنا عشت أقل منهم مع بابا عمليا لأنه هني خلقوا بالإمارات، متعلقين كانوا في كتير، بس أنا كنت حسن أنه هني رغم أنه بيني وبينهم 12 سنة، يعني إخواتي أصغر مني ب 12 سنة، كنت حسن هني يقووني، كانوا أقوى مني، هني بحسن إيمانهم أقوى من إيماني بموضوع البابا، فهني كانوا عايشين حالة التسليم لإرادة الله أكتر مني أنا.
رح أرجع لعامر من جديد.
أمي حاطة يعني عندها على البلكون بألمانيا مكان للزريعة، فكانت حاطة مع الورود والأشياء اللي هي زارعتهم، كانت حاطة زهار بلاستيك، فقلت لها إنه ليش عم تسقي أزهار بلاستيك؟ يعني ليش عم تعتني بأزهار بلاستيك؟ ليش زارعة أزهار بلاستيك؟ فقالت لي إن أنا تعبت من الموت وتعبت من الأشياء اللي بتموت واللي بتخلص، فقلت أزهار بلاستيك هي خلص رح أضل.
يلي عم يعيشه عامر ورؤى هو نوع مختلف شوي من الغياب أو الخسارة بمعنى أصح. يلي عم يعيشوه يعرف بالخسارة الغامضة بحسب المصطلح العلمي، بالإنجليزي ambiguous loss، في غياب قسري أنت ما بتعرف فيه أي شيء عن مصير الشخص اللي بتحبه وعم تحلم فيه. الخسارة الغامضة هي فقدان بيحدث بدون خاتمة أو فهم واضح للي صار. هالنوع من الخسارة بيترك الشخص عم يبحث عن إجابات، وبالتالي بيعقد وبيأخر عملية الحزن والتقبل حتى أنه بيجمدها، وغالباً بينتج عنه أسى مقيم ودائم وبلا حلول. الغموض يلي بلفها الغياب ما بس بيبقى عثرة بسير عملية الحداد والاستسلام الطبيعية، لا كمان ممكن يترك الأقرباء والأحباء عرضة لعمليات ابتزاز عاطفية أو مادية مثل ما صار مع رؤى.
كنت صدق أي حدا، أي حدا بيقول لي إيه إحنا يعني في واحد قال لي أبوك لقيناه وبس بده كل شهر $800 لحتى إنه هدول يطالعوه أو يعطوه دخان أو يعطوه كذا أو مدري شو. أنا تخيلي أعطيهم مصاري، يعني أحول هذا أحوله 800، هذا أحوله 300، إنه بس لأني أنا وأنا عارفاني يمكن من جواتي إنه يمكن هدول يكونوا كذابين، بس حتى إنه يمكن 1% يكون واحد فيهم صادق إنه يوصل له باكيت دخان للبابا.
مراحل الحزن وتقبل الحقيقة يلي ما بتشبه الحقيقة بشي ولا متوفر أي ركن من أركانا، يلي هي بس حقيقة بتقول إنه في حبيب غائب. هالمراحل هي الأصعب والأطول، ويمكن هي اللي ما بيكون إلى أي نهاية، بس تتحول وبتتحور وبتتغير مع مرور الوقت.
يعني وقت يجي الصيف بيكون دايماً صعب، لأنه محمد نور عيد ميلاده بالشهر السابع، وتقريبا يعني هو اختفى بعد شهر من عيد ميلاده، فعنا ذكرى اختفاء محمد نور، ذكرى عيد ميلاده يعني، وهذا من الأشياء اللي دائما حاضرة وكتير قوية، وما في يوم ما نفكر فيه أو ما أشوفه بالمنامات. يعني أنا أجيت قبل أيام من سار بروكن محل ما أهلي عايشين، في عندنا عادة رجوية يسووها الناس بلاد ما بين نهرين بضفاف دجلة والفرات، فيسموها شموع الخضر، فأهلي راح مشغل مشموع وحطوها بالنهر لحتى يعني يتمنون إنه محمد نور يرجع. يعني غير لنا علاقتنا مع كل شيء، يعني أهلي في كثير أشياء ما عاد يطبخوها، أشياء يعني صاروا يحبوها أكثر. أنا أي حدا ممكن شايل اسمه نحن نتعامل معه بطريقة جدا مختلفة، أي حدا من أصدقائه، أي حدا من عالمه، يعني فعليا تغيرت حياتنا بالمطلق بعد غيابه. وفيني شوف كمان بالنسبة لأهلي من الفيديوهات اللي صوروها من كيف كانوا يحكوا واليوم كيف بيحكوا، يعني كيف الحزن كان عنيف جدا يعني على وجه أمي. يعني وقت أحيانا بقعد بتفرج على الفيديوهات اللي هي صورتها خلال سنين، كيف بيتغير شكلها وصوتها من غضب هائل لخيبة وهدوء. اليوم صارت تقول الله يرحمه إن كان عايش أو ميت.
العلاقة مع الأمل بتصير ملتبسة جداً بحالة هالفقدان. المرونة والأمل مهمين بحالة الخسارة الغامضة، لأنهم مع بعض بيسمحوا للشخص بالتعامل مع الخسارة والاستمرار بالحياة. لكن هل دائماً بيتوفروا؟
يعني بأول أيام كنا خايفين نلاقي جثته، يعني كان عنا هلع هائل إنه نحنا إنه ما بدنا نلاقي جثة، ما بدنا إياه يكون مقتول، إنه إن شاء الله يكون ولو مسجون. بس اكتشفنا إنه مسجون، يعني انبسطنا، وهذا كان كثير مجنون، إنه لأنه بالنهاية بالمقارنة بين إنه يكون مسجون أو مقتول أكيد أعظم إنه هو يكون حي وإنه لا ما انقتل بالتفجير.
كانت واصلة أخبار من أكثر من طرف لعامر وأهله بعد الليلة المشؤومة إنه محمد نور حي رزق وإنه معتقل عند داعش. في شخص كان مسجون معه وطلع، سجان كان مسؤول عنه بالسجن، وإشارات كتير أكدت لهم إنه ما انقتل. عامر حكالي عن شخص إجا عند أهله وقال لهم إنه محمد نور عايش، وحتى بالعلامة قال لهم إنه آخر أكلة أكل محمد نور بالبيت قبل ما يختفي كانت خضرة مشكلة.
يعني أنا صرت بعرف أهلي إنه ما عاد يعني ما رح يقدرون يتحملون أي غياب جديد أو أي مأساة جديدة من هذا النوع، فصرت حاول حافظ على حالي أكثر، إنه ما غامر أو حتى أخوتي ما يغامروا مثل قبل، إنك تروح تصور أشياء مجنونة وأنه ممكن تنسجن مرات جديدة أو شيء.
على طول سنوات المأساة السورية كانت تتسرب صور لمعتقلين قضوا تحت التعذيب بسجون النظام السوري. بالأخبار بعتقد سمعتوا كتير اسم قيصر يلي هو مصور سوري منشق عن النظام، سرب تقريباً 55 ألف صورة ل 11 ألف ضحية، وبسبب هالشي صدر قانون قيصر الأمريكي مؤخراً. صور قيصر وغيرها أصبحت مصدر ألم لأهالي المعتقلين والغائبين يلي صار كتار منهم يتجنب التقليب فيها، بيخافوا يشوفوا أحبائهم ويقطعوا حبل الأمل الرفيع يلي باقي لهم. بس بالمقابل في البعض الآخر كان بده أي خبر ومهما كان قاسي.
ألما أنا عشت كتير مع العالم، مع صور المعذبين. يعني أنا وقت اللي تسربت صور سجن أحد السجون بسوريا وقالوا هدول 2500 جثة هدول تسربت صورهم، أنا قعدت دور على ملامح بابا. بكل صورة كنت شوف سنان مقطعة، عيون مقلعة، ما عد وصلت لمرحلة أني أنا بدي أتخيل أنه بابا تعذب هالتعذيب. طبعاً أنا هديك الفترة كنت شبح، نزلت بحدود 15 كيلو، ما أكل شيء نهائياً. حتى طبيب نفسي يعني كان يقولوا لي روحي على الدكتور نفسي هيك، ما اقتنعت أني روح على دكتور. كنت كتير وقف قدام المراي أحكي مع حالي أو هي تحكيني. أحياناً نحس أنه المراي أمراض الاكتئاب، وتكون عندك اكتئاب بتحسي أنه وقت وقف قدام المراي بتحسي أنه في شيء طالع من المراي بده يضرب الكف. كنت حس أنه في إيد طالع من المراي عم تفوقني أو تضربني أو تشدني. كنت مصممة بدي لاقيه، وأنا تواصلت مع الناس ومع المنظمات ومع مدري شو، أنا بدي لاقيه وعلى الفيسبوك وأعمل مظاهرة. أنا هون بمونتريال كل ما تصير مظاهرة أطلع أنا وأعمل مظاهرة وأرفع صورة بابا وأكتب إنه هذا المفقودين، وأنا بطالب الحكومة وبطالب الدنيا وبطالب وبطالب.
الأمل عند رؤى ما قدر يصمد كفاية، أو يمكن في أسباب خلتها تفضل تفقده وتميل للتسليم.
كنت بحالة صراع بين الأمل بأنه إيه لأ رح يرجع، بس أنا من جواتي أنا مقتنعة أنه ما حيرجع أبداً. من القصص اللي سمعناها بسوريا أنه هاي البلد اللي بيروح فيها ما بيرجع يعني، وقصص الناس اللي رجعت أو اللي انخطفت ورجعت كانت قصص كتير قليلة قليلة يعني، عرفت كيف؟ يعني ممكن البابا اللي أنا بعرفه ممكن يوصل لمرحلة أنه ينتحر يقتل حاله ولا يقبل على حاله أنه ينزل. فكنت أقول يا رب يكون عندك ولا أنه يكون بابا نزلوا عند حدا عندهم، يعني سواء نظام أو سواء بالجهة الخاطفة، لأنه إحنا بسبع سنوات بحث عنه ما عرفنا الجهة الخاطفة له. يعني بكل صراحة يعني أنا إنسانة واقعية بشكل عام بالحياة. أنا بالنسبة لي لو بيجي على سيناريو أنه هو الله يرحمه ومن أول ما انخطف خطفوا وممكن يكونوا قتلوا، أوكي، والكلمة كتير صعبة أنا أحكيها، بس أنا تجاوز سبع سنين يعني عم بقدر أحكيها لأ بسهولة. قبل كنت يعني يمكن غص وقت أحكي هالكلمة، بس أنا بالنسبة لي دائما بتمنى له الراحة، والراحة هي بالموت بهيك حالة. لأنه هو لو كان عايش وقاعد وين ما كان سواء عند أي طرف من الأطراف ما نوح يكون مرتاح. يعني يمكن يكون مريض، يمكن يكون لا سمح الله مشلول، يمكن يكون في عاهة، يمكن يكون عاملين تعذيب عاملين عليه. أنا ما بتمنى له هذا الشيء، لا بتمنى يكون ميت من كل قلبي، ولا أنه بلحظة من اللحظات يمر بلحظة ذل أو تعذيب.
بالنسبة لعامر الأمل ما نو خيار، هو قدر، هو طريق مرسوم، لهيك حسم الموضوع بالوقت الحالي غير ممكن.
بالنسبة لي لسه عم أبحث. يعني أنا بالنسبة لي لسه يعني في حلم دايما بشوف محمد نور أنا ماشي بي مثل حق الذرة أو شيء من هذا النوع، ما بعرف ليش حق الذرة، وفي مثل هيك لفة، فأنا بلف أم شوف محمد نور ماشي ولابس نفس القميص. هو بيحب يلبس قميص أزرق فاتح، فبحضنه وصير ببكي يعني إنه وينك. يعني أنا ولا مرة خطرت لي، وما بتخيل إنه راح تخطر لي إنه أنا أتعامل باستسهال مع قصة غيابه. يعني وإذا كان ميت ما راح أعمله قبر رمزي، راح لاقي وين جثته، لأنه كمان إنك تلاقي الجثة هي قصة كتير مهمة بالنسبة للأهل. إنك أنا ابني مات، وهذا عم نشوفه بتجمعات عائلات السوريين كلياتهم، إنه خيو ابني مات بس أنا بدي الجثة تبعي. هاي الجثة هي ممكن تعطي سلام هائل كثير كبير للأهل لحتى يعرفوا أنه أنا ابني مات وهي جثته مدفون بهذا المكان وأنا بدي أرجع أدفنه بهذا المكان.
كان في لحظة حاسمة خلت رؤى تطلع من الاكتئاب وتغير مقاربتها لقضية اختفاء والدها كلها.
عادي هيك أنا وعم تبكي عيوني على طول هيك ذكريات حطها الصور والفيسبوك عم بتفرج وعم دور. جاب لي مناكير كان عمره 8 سنين مناكير أحمر. قام قال لي هيك قال لي ماما أنت ليه ما بتحطي مناكير؟ المناكير ليش عم تسألني هيك؟ قال لي أنا شوفي أنت أبدا ما بتحطي أنا أمهات رفقاتي كلهم بيحطوا مناكير ماما فأنا بحب شوفك هيك حاطة مناكير. بعدين قال لي you know what I would like to have a happy mom يعني أنا بحب يكون عندي أم سعيدة. يعني هاي الصفعة من هذا الولد خلتني أقلب يعني 180 درجة. هاي الكلمة أعطاني فيها كف فيقني بالاكتئاب فيقني يعني. خلال 24 ساعة فتحت الخزاني طلعت لبس أحمر حطيت مناكير أحمر عملت شعري قلت لقوم نطلع أنا وياك ناكل بيتزا برا. وطلعت أنا وياه بالباص وماسك إيده هيك خايف عليه لا يهرب مني وعم اضحك واتكركر معه وامزح معه وكانه بتعرفي كانه الدنيا يعني كله ورديه عندي ما عندي شيء ما في شيء مرق وكانه هاي الصفحه خلاص مرقت. من جواتي قلت انا هاي الصفحه موجوده بحياتي لكن انا لازم اخبيها لانه اذا تضل انا عايشه على هاي الذكرى انا ما حاتقدم. ان ثوره تولد من رحم الاحزان انا هاي المقوله جدا مؤمنه فيها وانا الحزن اللي كان فيه طلع فيني ثوره خلتني اني انا ابدأ من تحت الصفر بكندا وادرس واتعلم وامتهن واشتغل شغل انا ما بحياتي كنت اتخيل اني حاشتغله واتعلم شغلات جديدة وعاشر ناس وعاشر بشر. كتبت رواية هي قصتي بالمهجر وقصص العالم سميتها قصص مونتريالية رواية هلا عم تنطبع. انا بدي بابا عايش او ميت بيشوفني يفتخر فيني انه انا شو عملت أنا عملت شيء منيح كتير وأنا رفعت اسمك على طول فوق يا بابا.
رحلة الخسارة الغامضة يلي هاموا فيها عامر ورؤى من سنين تضمنت خسارة أخرى بطبيعة الحال، لكن على عكس الخسارة الأساسية الغامضة اللي عم يعانوا معها الخسارة الأخرى واضحة صارخة جداً، خسارة الوطن.
كان واحدة من أصعب القرارات لأهلي إنهم يطلعوا من الرقة قبل ما يلاقون محمد نور. فتك داعش خلاهم يعني أجبرهم على أنه هم فعلا يطلعون بعد أشهر أو سنة من غياب محمد نور. يعني أمي كانت تبقى كل الوقت فتحة شبابيك البيت وناطرة أنه عسى أنه فعلا يرجع محمد نور لحتى يشوف أنه أهله موجودين وفتحين شبابيك ناطرينه. بآخر زيارة لي بالرقة يعني لقيت البيت كله على الأرض، يعني حجر اسمنت مهدوم ما في ولا شيء، يعني كان باقي بس الباب. فمحمد نور إذا رجع على الرقة ما رح يلاقي ولا شيء، يعني وهي واحدة من الأشياء جدا محزنة إنه ما رح يلاقي بيتنا، ما رح يلاقي حارتنا، ما رح يلاقي كل الأماكن اللي هي فعلا يقدر يعني يربط بذاكرته يربطها بذاكرته معنا.
بالنسبة لإلي ما عاد يعني لي كلمة الوطن أي شيء، أنا بعد البابا سوريا ولا شيء بالنسبة لإلي، ولا حتى أني عندي أي ذكرى يمكن تذكر شغلة منيحة، ما عاد يعني ما عاد الشغلات المنيحة أنا تذكرتها، صارت بالنسبة لإلي سوريا هي صفحة سودة بحياتي، هي عبارة عن فقدان أغلى ما أملك.
بأول جولة لإلي بالسيارة بعد تدمير المدينة بالكامل وتهجير معظم سكانها، يعني ما كنت شوف ولا وجه أعرفه ولا ناس ولا حدا من قرايبنا، يعني حسيت غربتي مضاعفة أكثر بكثير، إنه أو حسيت إنه الرقة اللي أنا بيها هي مو الرقة اللي أنا أعرفها. ف يعني أنا ما أتمنى إنه أهلي يرجعوا يشوفوا الرقة بالعين اللي أنا شفتها بيها.
حب السورية أكبر من البحر وأكبر من السماء، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. سوريا.
هذا كان محمد نور قبل فترة قصيرة من اختفائه. لمحمد نور مطر ولوليد الكيال، لإسحاق مختار وسمير كساب زملائي، ولعدنان عجاج مرافقهم برحلة الغياب. هي تحية صغيرة لأهلهم وأحبائهم وأهل وأحباء كل مفقود بهالعالم. قلوبنا معكم.
هذا هو الجزء الأول من كأنك غائب. استنونا في الجزء الثاني الأسبوع الجاي. هاي الحلقة من إعداد المعنتابلي. طبعا شكر كتير كبير لطاقم الفريق للدعم التحريري، شهد التخيم، هبة عفيفي مدير التحرير، وأنا شهد بني عودة مضيفة ومحررة البرنامج. التصميم الصوتي للمبدع محمد خرزات. بنحب نذكركم أنه بتقدروا كمان تتابعونا على الإنستغرام وعلى تويتر، اللي فيهم بننشر قصص من وراء الكواليس وصور ممكن تكون تتعلق بشخصيات الحلقة. طلب أخير لكم مستمعينا، إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم. التقييم والرأي بيسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع الأصحاب والأحباب، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم متابعينا. بلاقيكم الأسبوع الجاي بالجزء الثاني من حلقة جديدة من بحب. باي باي.
تابعوا كيرنينج كلتشرز على إنستغرام للتعرف على برامجهم المختلفة، واستمعوا لهم على كل منصات البودكاست، وكونوا بالقرب للحلقة القادمة من فاصلة.